قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، ماذا سيكون حالكم؟ ماذا سيكون صنيعكم؟ من الذي ستدعونه حينئذ وترغبون عن غيره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذه تذكرة كالتذكرة الواردة في قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهي تذكرة بما هو آت، لعل متذكرا أن يتذكر أو مرتدعا أن يرتدع. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. قوله تعالى بل إياه تدعون، وهنا قدم كما يقولون في اللغة المفعول على غيره أو على الفعل، قدم المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص، كما في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين قدم ما يسمونه في اللغة المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص. فمعنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. وفي هذا أوردوا قول الأعرابي الذي نال من رجل حليم وسبه وشتمه والحليم ساكت لا يرد ولا يتكلم، فقال الأعرابي: إياك أعني، يعني أنا أريدك أنت، إياك أعني أنا أوجه لك الشتم أنت. قال: وعنك أعرض. قال: وعنك أعرض. ونحوه بيت الشعر المعروف: إياك أعني واسمعي يا جارة. وقصته قد تقدمت أن شابا فزاريا ذهب لزيارة صديق له فلم يجده، ووجد أخت صديقه بجوار امرأة عجوز، وكان من شيمهم أن أحدهم لا يعتدي ولا يقرب امرأة أو أخت صديقه أو أخت حميمه، لا يقربها ولا حتى أخت جارته ولا بنت جارته، كما كان قائلهم يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فلما ذهب لزيارة صديقه ووجد أخته ووجد بجوارها عجوز وأعجب بالأخت، أنشد أبيات شعر فيها: يا أخت خير الموجه، أن هذه الأبيات إلى العجوز في الظاهر وإنما يريد الفتاة. فقال: يا أخت خير البدو والحضارة، ما تقولين في فتى فزارة، جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني يوجه الكلام إلى العجوز، لكنه في حقيقة أمره يريد الفتاة. فردت الفتاة من حينها قائلة: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع إلى أهلك باستحارة. فالشاهد اللغوي من هذا البيت قوله: إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أنا لا أعني إلا إياك. فقوله جل ذكره: فيكشف ما تدعون إليه بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، أي لا تدعون أحدا لكشف الكرب سواه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء في إجابة على إشكالات قد ترد عند تفسير قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعند قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقد يقول قائل ها أنا ذا أدعو ربي ولا يستجاب لي، وهو قال ادعوني أستجب لكم، فلما لم يستجب لي ربي سبحانه؟ وأيضا قد قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلما لم يستجب الله لي؟ ذكر العلماء إجابة على هذا الإشكال 10 من الأجوبة، من هذه الأجوبة 3 مضمنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى 3، إما أن تعجل له دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها، كنت ستصاب بحادث فصرف الله عنك الحادث، كانت امرأتك ستلد بطريقة شق البطن فسلمها الله وحفظها الله فصرف عنك الأذى المالي وعنها الأذى البدني، وأيضا قد تدغر لك الإجابة إلى يوم القيامة أو تعجل لك الإجابة في الحال. وأورد أيضا وجوها أخر منها أن الإجابة تتأخر حتى تكثر من الدعاء، منها أنه قد تكون هناك معوقات للإجابة، يعني أنت ترابي وتدعو، أنت تظلم وتدعو، فالمظلوم يدعو عليك وأنت تدعو لنفسك، فالدعوتان تتصارعان أيتهما تهزم الأخرى، فدعوة المظلوم تهزم دعوتك يا ظالم. الحاصل أن من الأجوبة التي أجاب بها أيضا على هذا الإشكال أن المطلق في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان قيد في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهذا كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أعني نظيرة هذه الآية وهي قول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل مريد للدنيا يؤتاها وليس كل داع بالدنيا يؤتاها، بل رد الأمر إلى مشيئته سبحانه، إذ الله قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهذه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد والتي نحن بصددها فيكشف ما تدعون إليه إن شاء قيدت الآيات المطلقة التي هي أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما على شاكلتها، والله أعلم. قال تعالى ولقد أما قوله وتنسون ما تشركون، فالنسيان هنا قال بعض العلماء بمعنى الترك، وقد يأتي النسيان بمعنى الذهول وذهاب العقل وبعده عن الشيء وعن تذكره، وقد يأتي النسيان كذلك بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب، أي تركهم في العذاب، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، المراد بالنسيان أيضا تركت العمل بها. قال تعالى وتنسون ما تشركون أي وتنسون الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه وتعالى، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه وكما أرسله إلى قريش فقد أرسل أيضا أنبياء آخرين إلى أمم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي سلطنا عليهم البأساء وسلطنا عليهم الضراء لعلة ألا وهي حملهم على التضرع. ما المراد بذلك؟ ما المراد بالبأساء؟ المراد بالبأساء في هذا المقام الشدة والفقر، والمراد بالضراء الضر في الأبدان كذا قال عدد من المفسرين. أي أن الله سبحانه وتعالى يسلط الأمراض على أقوام، ويسلط الفقر والجوع والخوف على أقوام لعلة هو يريدها سبحانه. قال لعلهم يتضرعون، فأحيانا يسلط عليك البلاء ويسلط عليك الفقر، وتبتلى بخسارة في المال، وتبتلى بنشوز من الزوجة، وتبتلى بمرض في بدنك. الحامل على كل ذلك، أو ما المرجو من ورائه؟ المرجو من ورائه أن تتوب على عن ما أنت فيه، وأن ترجع عن غيك. فليحمد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، يحمد ربنا على ذلك، إذ هو يريدنا على طريقه المستقيم الذي يؤول بنا إلى جنات النعيم. فإذا شربنا ابتلينا، سلط علينا المرض، سلط علينا الفقر، هذا تكرر ذكره كثيرا في كتاب الله سبحانه. حتى مع آل الكفر لوتاة الظلمة أحيانا وكثيرا ما تسلط عليهم الآفات حتى يراجعوا أمرهم. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي لعلهم يبتعظون ويعتبرون. قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك لعلهم يرجعون. هذا. وفي الباب أيضا قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أحيانا الشخص لا يجدي فيه النعيم فلا يقدم للنعيم شكرا، فتتغير نعم الله إلى نقم وابتلاءات حتى يرجع إلى دينه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأبت عليه قريش أن يؤمنوا وأن يتبعوا قال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي بسبع سنوات شديدة أو بسنوات شديدة كتلك التي كانت في زمن يوسف صلى الله عليه وسلم، فابتلوا حتى أكلوا العلهزة، وحتى مصوا النوى من شدة الجوع، وأكلوا الجلود والميتة والجيفة، كل ذلك حتى يرجعوا عما هم عليه. قال تعالى في كتابه الكريم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، كان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع والضعف. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فالابتلاءات التي تصاب بها يا ابن آدم تصاب بها لصالحك حتى تمنعك عن التمادي في الشر وفي الغيب. فكم من شاب قوي لا يشكر الله على نعمة القوة ويرتكب الفواحش ويظلم العباد فيبتلى بضر في بدنه لمنعه من ارتكاب الفواحش، لمنعه من ظلم العباد. شاب كان يمتلك سيارات فوارغ ويمتلك عمائر ولم يشكر الله عليها فيبتلى بفقر حتى يقدم شكرا لربه ولخالقه. وإلا فربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا في غالب الأحوال، ولا يرد عليه أن بعض أهل الصلاح قد يبتلوا، ولكن ابتلاء أهل الصلاح لمعرفة صبرهم ولرفعة درجاتهم، كما ابتلي أيوب صلى الله عليه وسلم لرفعة درجاته فنال بعد بلاء أصابه 18 عاما مرض ألم به عجز الأطباء عن دوائه، مرض 18 عاما حتى رفض من القريب والبعيد الحديث، وفي النهاية آل أمره إلى خير. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فنال 3 شهادات من ربه شهد الله له بها، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكل هذه أحيانا ابتلاءات تصيب المؤمن لرفعة درجاته، ونفس الابتلاء يصيب المجرم انتقاما منه. وكما قال العلماء أحيانا يخر السقف على أقوام، منهم شهداء فصاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد، ومنهم انتقاما من الله منهم، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هل إذا جاءهم بأسنا تضرعوا؟ أليس من اللائق إذا جاءهم البأس أن يرفعوا أكف الضراعة لله ويسألونه كشف الضر؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن ما حصل ذلك من قساة القلوب. قال تعالى ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان، حسن لهم الشيطان صنيعهم السيء فتمادوا فيه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا المواعظ ونسوا ما سقناه إليهم من الأمراض والابتلاءات والفقر والجوع، نسوا كل ذلك وتركوه ولم يعتبروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء واستعنا عليهم الأرزاق من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. عافيناهم في الأبدان مرة أخرى ورزقناهم أموالا مرة أخرى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي أيسون من رحمة الله، أيسون من انكشاف العذاب عنهم بعد حلوله بهم. هكذا وكما قال ربنا إن ربك لبالمرصاد. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أخذ من ذلك أن الشرير إذا مات نحمد الله سبحانه على موته، الشرير إذا مات ينبغي أن نحمد الله على موته وعلى هلاكه، لقوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستريح ومستراح منه. قالوا ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من الدنيا وتعبها ونكدها، أو كما قال عليه السلام والعبد الفاجر يستريح منه البلاد ويستريح منه العباد. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لم يبق الله لهم أثرا منهم، وإن وجدت آثار تدل عليهم كي يتعظ المتعظون. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل أرأيتم حالكم إذا أخذ الله سمعكم فأصبحتم صما وأبصاركم فأصبحتم عميا وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ من ذا الذي يأتيكم بالأبصار بعد أن سلبها الله منكم؟ من الإله غير الله الذي يأتيكم بالأسماع بعد أن سلبها الله منكم؟ من إله غير الله يزيل الختم الذي على قلوبكم بعد أن ختم الله عليها؟ انظر كيف نصرف الآيات، ننوع الآيات ثم هم يصدفون. قوله تعالى نصرف الآيات ننوعها، نذكرهم بأنواع شتى من أنواع التذكرة. أحيانا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يلفت النظر إلى ما يحل بك في بدنك لعلك تتذكر. أحيانا توعظ بمن حولك، توعظ بغيرك، ترى حادثة شنيعة أمامك هي ليست لك ولكن أيضا سيقت لوعظك، سيقت لتذكيرك. فإن لم تتعظ بالمرض في بدنك رأيت من حولك يموتون، رأيت الشاب يموت والطفل يموت والكهل يموت، وليست هناك سن محددة للموت. أحيانا توعظ بغيرك، أحيانا كما قال العلماء بل كما في كتاب الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأحيانا تتعظ بتقلب الليل وبتقلب النهار. أحيانا تتعظ برؤية البرق والصواعق التي يصيب بها من يشاء. أحيانا كما قال تعالى في نار الدنيا إذا لسعت بها أو أذاك حرها إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعلناها تذكرة بنار الآخرة. فحالا ترى محترقا يحترق أمامك أو تلسع بالنار حتى تتذكر نار الآخرة. فربنا سبحانه يصرف الآيات، ينوع لنا المواعظ. أحيانا يلفت النظر إلى نماء الأرض بعد موتها وحياتها بعد موتها. أحيانا يلفت النظر إلينا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أحيانا ترى الشخص ضاحكا وغدا تراه باكيا. كل ذلك كي تتعظ وكي تعتبر. فتصريف الآيات ينتظم كل هذا، ينتظم كل هذا تصريف الآيات تنويعها. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي يبتعدون عن الحق ويتجهون للباطل وينصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما معنى قوله تعالى في هذا المقام هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قال بعض العلماء أي الهلاك الذي ليس بعده هلاك وليست بعده راحة، أعني الهلاك الذي ليس فوقه هلاك وليست بعده راحة أبدا. فبمجرد ما يهلك الظالم ويموت الظالم تتوالى عليه صور العذاب وصنوف العذاب، تتوالى عليه صور العذاب وصنوف العذاب. يظن أنه سيستريح بالانتحار، كلا. يظن أنه سيستريح بالموت، كلا. بل بمجرد خروج الروح، بل وأثناء خروج الروح تأتيه ملائكة العذاب تنتزع الروح من الجسم كانتزاع الشفود من الصوف المبلول. وبعد ذلك تتناوله ملائكة العذاب، وبعد ذلك في القبر عذاب لا ينفك، ويوم البعث عذاب. فقولوها ليهلك إلا القوم الظالمون أي يهلك هلاكا ليس فوقه هلاك وليست بعده راحة. أما المؤمن وإن مات، وإن مات في حادث فالله يرحمه وتتلقاه ملائكة الرحمة ويفسح له في القبر وينور له فيه وتواسيه ملائكة الرحمن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة، فجأة قيل وأنتم نيام، قيل وأنتم مستيقظون لكن تباغتون به، أنت ماشي مستقر ليس بك أي شيء ولا بك أي مرض، فجأة تموت، فجأة وأنت واقف تأتيك سيارة من الخلف تمزقك، تتبدل أحوالك حالا بعد حال. فهذا من البغتة. أو جهرة، جهرة يعني وأنت ترى العذاب قادم. الجهرة المراد بها وأنت ترى العذاب قادم عليك، كما قال تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالعذاب له صور، من هذه الصور أن يأتيك العذاب فجأة عافانا الله وإياكم، من هذه الصور أن يأتيك العذاب وأنت تراه قادما عليك، أنت تعرف أن العذاب في الطريق إليك ولا تستطيع أن تدفع هذا العذاب عن نفسك. فهذه صورة وتلك صورة أخرى، وكل ذلك حل بالأمم المتقدمة. فأمم أخذت بالرجفة فجأة، وأمم أنذرت ثلاثا كما قال عليه الصلاة والسلام صالح صلى الله عليه وسلم لما عقروا له الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد لن يخلف. فبقوا يتمتعون ثلاثة أيام وهم على يقين مما يروه من أحوالهم أن العذاب حال بهم، فاعترتهم أحوال وهم ينتظرون العذاب لا يستطيعون له دفعا ولا يستطيعون له صرفا، عياذا بالله من العذاب، عذاب البغتة وعذاب الجهرة ومن كل صور العذاب، اللهم آمين. قال تعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. كيف ذلك والرسل أرسلت منهم من أرسل للقتال والجهاد في سبيل الله؟ فكيف إذن الجواب على الإشكال الوارد الذي قد يفهم من قوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وهم أرسلوا يجاهدوا في سبيل الله ويضربون بالسيوف والسهام أعداء الله؟ فوجه الجواب أن يقال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين في باب الهداية، ليس لهم من أمر هداية الناس شيء إلا البشارة والإنذار، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي لست عليهم بمجبر، كما قال: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيكون قوله تعالى وما نرسل المرسلين في باب الهداية إلا مبشرين ومنذرين هذا شأنهم، ولكنهم أرسلوا بأمور أخر في أبواب أخر والله أعلم. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين جدير بالدعاة إلى الله أن يلزموا جانب التبشير كما تقدم مع جانب الإنذار، وحيثما رأوا الأمر يحتاج إلى تبشير بشروا، وحيثما رأوا الأمر يحتاج إلى إنذار أنذروا. وهذا الفقه بعينه، أن تنذر حيث يحتاج الأمر إلى إنذار، وأن تبشر إذا الأمر احتاج إلى تبشير، ولا تسير على وتيرة واحدة كما يفعل البعض الذين يتكلمون ولا ينفكون عن الكلام في عذاب القبر والبلاء وعن الديدان التي في القبر والأكفان التي تمزقت والشعور التي تساقطت والأسنان التي تفككت إلى غير ذلك، ويكون هذا جل صنيعهم. إنما التذكير برحمة الله وسعة عفوه وسعة رحمته حيث يحتاج الأمر إلى ذلك مطلب يطلب ومرغب يبتغى، والله أعلم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح، في قوله تعالى فمن آمن وأصلح رد على المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بالقلب، فالمرجئة يقولون الإيمان بالقلب يكفي، بل بعضهم يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهذا جلهم تكفي بلا قول ولا عمل، عفوا تكفي بلا عمل. يقول أهل الإرجاء إن قول لا إله إلا الله يكفي ولا يلزم عمل، والآيات كثيرة جدا في الرد عليهم. فأهل النفاق يقولون لا إله إلا الله ويلهجون بذلك، ومع ذلك يصلون أيضا، ولقد قال تعالى في شأنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأوردوا أن عليا سئل عنهم أمنافقونهم، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء. فهذا الذكر لم ينفعهم وهم يصنعون ما يصنعون. وكم من آية فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى فمن آمن وأصلح، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دأب كثيرون من أهل التفسير على تفسير قوله تعالى فلا خوف عليهم مما هو آت، أي من الأشياء والأهوال الآتية، ولا هم يحزنون على ما قد فات. قالوا ذلك لأن المحتضر أثناء الاحتضار، المحتضر أثناء الاحتضار يتقلب بين أمرين، بين أمر نفسه ينظر إلى ما هو مقدم عليه، على ماذا سأقدم، إنني مقدم على قبر، هل ستتلقاني الآن ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، وما شأني في القبر، هل سيكون روضة من رياض الجنة نسأل الله أن يجعلها وقبوركم كذلك، أم سيكون حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك؟ ثم يفكر أيضا، كيف سأتلقى كتابي؟ هل سأتلقاه باليمين أم بالشمال؟ كيف أطمع عند المرور على الصراط؟ كذلك ما حالي عند الميزان؟ هل ستثقل موازيني أم أن موازيني ستخف؟ كيف بي عند القنطرة والناس يطالبونني برد المظالم إليهم؟ تعتريه أقوال وأحزان وشجون فيما هو آت. يفكر في نفسه وفي الذي سيؤول إليه أمره، ثم ينظر إلى أبنائه وبناته من حوله، الأبناء والبنات والزوجة التي يبكون، الذين يبكون بجواره. ماذا سيصنع هؤلاء الأبناء الضعفاء؟ ماذا ستصنع هذه البنات الصغيرات؟ الزوجة ماذا ستصنع؟ هل ستتزوج بعدي أم تكون وفية للأبناء والبنات؟ من الذي سيحن على أبنائي وبناتي بعد موتي؟ فإذا نظر إلى أمامه، إلى الأمام، فكر في نفسه، وإذا نظر إلى من بجواره فكر في أبنائه وأمه العجوز وأبيه الشيخ الكبير وزوجته وبناته، فتعتريه هموم كما قال تعالى: والتفت الساق بالساق. قال فريق من أهل العلم: اجتمعت عليه خطوب الدنيا مع خطوب الآخرة، فجلس ينظر إلى هذه وينظر إلى تلك، ويفكر في هذه ويفكر في تلك، والتفت الساق بالساق، يتساءل: إلى أين المسير؟ فيجاب: إلى ربك يومئذ المساق. فقال فريق من العلماء إن قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قد فات، فالله وليهم في ذرياتهم وأزواجهم، ولا خوف عليهم مما هو آت كذلك، فالله حافظهم ومتولي أمرهم. أما الذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا جحدوها وأنكروها ولم يلقوا إليها بالا ولم يولوها اهتماما، يمسهم العذاب، يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم وخروجهم عن طاعة نبيهم. فالباء سببية في قوله تعالى: يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب الفسق الذي كان يصدر منهم. رزقنا الله إياكم الطاعة والاستقامة. هذا، وكما وعدت لا أطيل في هذا الدرس في التفسير الآن، إذ الباب يلزمه تناول ما سيمر بنا من أيام وأحكام، وقد أهل علينا هلال ذي الحجة. أسأل الله أن يجعله علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال خير ورشد وأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أهل علينا هذا الهلال، فلزمنا معرفة أحكام هذه الأيام التي نعيشها والتي نحن عليها مقبلون. فأقول وبالله تعالى التوفيق إجمالا: لا يخفى عليكم أن هذه الأيام أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، أو العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ولا أخفى عليكم أنها الأيام المعلومات التي قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة عند جماهير العلماء. قال فريق من العلماء: وهي التي أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال عشر. وقال آخرون كذلك: وهي التي ذكر الله أمرها إذ قال: ووعدنا موسى 30 ليلة قالوا ذو القعدة، وأتممناها بعشر قالوا العشر من ذي الحجة. فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذا بعض ما ورد فيها من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدا ومن الكتاب العزيز، ثم هي داخلة في الأشهر الحرم، وقد تقدمت مناقب الأشهر الحرم. في هذه الأيام العمل الصالح أجله وأفضله ذكر الله سبحانه، إذا ورد في بعض الروايات فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وإن كانت هذه الزيادة فيها بعض المقال، لكن على هذا جماهير أهل العلم قالوا إن قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات دال على ذلك، أي أن الذكر يفعل وبكثرة في هذه الأيام. وفعل الصحابة كذلك، إذ قد روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى الأسواق يكبران في الأسواق فيكبر الناس بتكبيرهما. هذا وهنا يلفت النظر إلى أمر وهو متعلق بهذه الأيام ومتعلق بأيام العيدين. أولا ما يتعلق بالتكبير، التكبير يجوز فرادى ويجوز جماعات، خلافا لبعض إخواننا الذين قالوا إن التكبير الجماعي بدعة، وقولهم هذا مستنكر ومستهجن فليس ببدعة، والدليل على ذلك ما يلي. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين بإخراج الحيض وذوات الخدور لصلاة العيدين، فقالت امرأة يا رسول الله الحيض حتى المرأة الحائض تخرج؟ قال نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فيكبرن بتكبيرهم أنه تكبير جماعي مع المسلمين. كذلك في هذا الصدد عمر كان يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبير عمر، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لجة لمنى، فتسمع لمنى لجة. وسبق وأن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولقد قال بذلك جماهير السلف. يجوز التكبير فرادى، وهذا مضمون كلام الإمام الشافعي، يجوز التكبير فرادى ويجوز التكبير جماعات، الأمر في ذلك واسع، فلا تكن لقلة فقه قشوما على قومك. الناس يكبرون وأنت تبدعهم وأنت جالس، فلا تكن شؤما لقلة علمك، فدائما الجهل آفة، وربنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، وقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هذا شيء أيضا أمر من الأهمية بمكان لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معينة للتكبير في يوم العيد ولا في هذه الأيام ولا في أيام التشريق، لم ترد عن النبي صيغة ملزمة من صيغ التكبير لا نتخطاها، لم ترد عن رسول الله أي صيغة محددة نلتزمها، ولم يأمر النبي من ثم بصيغة محددة، لا سنة قولية ولا سنة فعلية، إنما الأمر واسع وعام، لما نقل التكبير نقل عاما لم يقيد. فهذه جزئية أخرى في هذا الصدد، لم يجمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة من صيغ التكبير، بل تعددت الصيغ المنقولة عن الصحابة، فمنهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يجعل ذلك مثنى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من يقول الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا، ولم يلزم الصحابة كلهم صيغة واحدة. وكذلك جاءت آثار عن التابعين بصيغ أخر غير تلك التي وردت عن الصحابة، فلهذا الأمر في صيغ التكبير واسع، الأمر في صيغ التكبير واسع. وإذا كان ثم أمر أعظم من أمر العيد، من أمر التكبير في العيد، هو التلبية في الحج. التلبية أعظم من تكبيرك أنت في أيام التشريق، هي تلبية تهليل مع تكبير في الحج مع نسك وفي بلاد طيبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد التلبية بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكذلك عقد الصحابة تلبيتهم أول ما لبوا، وبعد ذلك نوعوا، بعد ذلك نوعوا، هو ثبت على تلبيته ولم ينكر عليهم. فمن قائل لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ملازم لتلبيته، فهم ينوعون والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على تلبيته عليه صلوات الله وسلامه. فأنت إذا كبرت فقد أتيت بالتكبير، إذا زدت بعد ذلك زيادات فليس عليك من جناح وليس عليك من إثم، والله أعلم. والآية عامة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأخرى وهي قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أيضا عامة غير مخصصة للذكر. فالأمر الثاني من الأهمية ألا تحدث اختلافات كبيرة ولا صغيرة بين إخواننا في يوم العيد. يفترض أن أيام العيد أيام فرح، وفيها ترخص في المباحات بصورة أوسع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وجاء أبو بكر ينتهرهما ويقول أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد، إذا كان النبي ترك ذلك فلأن نوسع على الأبناء بشراء بعض الحلوى أو بإعطاء عيديات كما يقولون، فلا مانع من ذلك أبدا، لأن بعض إخواننا غفر الله لهم يظنون أن هذه بدع، وأنتم تعلمون أن ابن دقيق العيد لقب بابن دقيق العيد لماذا؟ لشدة بياضه، كان كعك العيد والخبز في العيد يصنع من دقيق فاخر، يصنع من دقيق أبيض فاخر، وكان ابن دقيق العيد رجلا أبيضا، فلقبوه بابن دقيق العيد لشدة بياضه، فلا بأس إذن بكعك العيد ولا بالبسكويت ولا بأنواع الحلوى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للأحباش أن يلعبوا في المسجد بالحراب من غير تعطيل لصلاة أو تشويش على مصلي، رخص لهم في ذلك، ورخص لعائشة رضي الله عنها أن تضع خدها على خده وتنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد حتى ملت، قالت كنت أنا التي مللت، والنبي يقول لها يا حميراء تشتهين تنظرين. إذا كان النبي فعل ذلك فهذا دل على التوسعة، فعلى ذلك كل ما من شأنه إدخال التوسعة من لبس الجديد، يا رسول الله لو أخذت هذه تجملت بها للوفود وللأعياد، ففي دل على أنهم كانوا يتجملون للوفود وللأعياد. أما أن تخرج متبائسا يوم العيد لابس الثوب المقطع أو لابس الثوب المكرمش تقول أنا البزازة من الإيمان، ويعني تحاول أن تصف نفسك بأنك زاهد، أنت مخالف لسنة النبي محمد. خير الزاهدين، فخير الزاهدين وخير المتفقهين في الزهد والعالمين به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بما علمه الله سبحانه وتعالى. فليتفطن لهذا، أولا صيغ التكبير الأمر فيها واسع، التكبير الانفرادي أو الجماعي الأمر فيه واسع كذلك. هذا، ويعلم أن الأضاحي من أعظم السنن في العيد وكذلك الذبائح هذه الأيام. لكن الذبائح هذه الأيام ليست أضاحي. أما هذه الأيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن العلماء من قال الآية عامة يراد بها الخصوص والمراد يوم النحر. ومن المعلوم أن الأضحية من شرائطها أن تكون بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل ذبح قبل العيد شاتك شات لحم فاذبح مكانه أخرى. أي هناك فارق بين شات اللحم التي تؤكل ويتصدق بها كشات لحم، وبين الشاة التي هي نسك يتقرب بها إلى الله كعبادة من العبادات. فمن شرائط الأضاحي أن تكون بعد صلاة العيد. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. هذا وكما هو معلوم فالشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وسبع البقرة يجزي عن الرجل وأهل بيته، وسبع الجمل أو سبع الناقة يجزي عن الرجل وأهل بيته. ولكن هناك أسنان تراعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني هو ما ظهرت له سنتان ناتئتان في الفم يعرفه أهل الاختصاص والجزارون، فيقولون عن البقرة: الثني كسرت. وعن الجمل وعن الجدي وعن الكبش وعن الناجة كذلك. وهذه تقريبا على وجه التقريب ليس على وجه التحديد، فلم يكونوا يصنعوا شهادات ميلاد للبقر ولا للجاموس ولا للإبل، إنما هي أمور تقريبية، فالثني من الإبل ما له خمس سنوات فصاعدا، ومن البقر والجاموس حكم البقر بالإجماع، الثني من الجاموس ما بلغ والبقر ما بلغ سنتين فصاعدا، والثني من الغنم ما بلغ ستة أشهر فصاعدا، والثني من الماعز ما بلغ سنة فصاعدا. لعل الأمر متضح بها. الثني من الإبل خمس سنوات فصاعدا، من البقر سنتان فصاعدا على وجه التقريب كل ذلك، من الماعز سنة فصاعدا، من الغنم ستة أشهر فصاعدا. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله عموما المراد بها أعلام الدين الظاهرة، شعائر الله المراد بها عموما كتفسير عام أعلام الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين فهو من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصلاة كذلك من شعائر الله. لكن في موطن من المواطن قد تأخذ معنى فقط، فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بشعائر الله هنا الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام، وكذا الإبل المضحى بها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. فهذا الذي حملنا على أن نقول إن شعائر الله هي البدن، لقوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولا يخفى عليكم أن الحاج كان إذا أخذ معه بقرة أو ناقة فإنه يقلدها ويشعرها أحيانا. أما التقليد فيضع في رقبتها قلادة كالعقد، وأما الإشعار فأن يأتي بمشرة صغير أو سكين يطعن طعنة خفيفة في ظهر الناقة أو في فخذها فيسيل منها الدم، فإذا سال الدم مسح به الجزء المحيط بالجرح فيكون عليها بقعة دم ويعلم أنها بذلك أشعرت. فالإشعار هو طليط جزء من الناقة بدم يخرج منها يعلم به أنها مودة إلى البيت الحرام، والتي قالت وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلدت بدني وأشعرت هدي، أو إني أشعرت بدني وقلدت هدي. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى القلوب، وتعظيمها كما قال العلماء استثمانها ومراعاة السن فيها، السن على النحو المتقدم، وأن تكون أيضا طيبة، أن تكون أيضا طيبة حسنة. ولقد أوردوا في هذا الصدد آثارا ضعيفة أو هي موقوفات ومقطوعات وإسرائيليات عن ابن آدم الأول، أنه لما جاء تقرب إلى الله كان يذهب إلى الغنم، كلما وقعت يده على شاة قال: هذه سمينة، انتقل إلى أدنى منها، حتى وصل إلى أرض إشاء. وكلما وقعت يده على سنبلة خضراء قال: هذه طيبة، حتى وقعت يده على أسوأ السنابل فأخذ أسوأ السنابل وأسوأ الأشياء يتقرب بها، فلم يتقبل قربانه. وأخوه عمد إلى أحسن شاة وأحسن سنبلة فتقرب بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا إلى الأشياء الرديئة من متاعكم ومن طعامكم ومن شرابكم ومن زروعكم ومن ثمركم تتصدقوا بها، فإنها لو أوديت إليكم لن تقبلوها إلا مع إغماض للعين، يعني تغض الطرف، قل ما في مشكلة، وأنت غاضض الطرف عن العيوب. هذا قوله: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فكلما كنت موسرا واستحسنت الناقة التي تتقرب بها إلى الله واستحسنت الشاة، دل ذلك على حسن إيمانك وعلى تقوى قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. في هذا رد على بعض الجماعات الذين دائما يحاولون أن يسقطوا شعائر الله، فإذا جئت تضحي قال: تبرع بالفلوس للشاة، إذا جئت تضحي قال: خذ الفلوس وأرسلها إلى أي مكان. أخي، الأضحية شعيرة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، فصل لربك وانحر، كما أنه قال: فصل لربك، قال أيضا: وانحر. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يجزئه في حجته كحاج أن يضحي أن يهدي أو أن يذبح شاة يتمتع بها، شاة كدم للقران إذ كان قارنا. ولكن ماذا نحر النبي؟ كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو 63 بدنا، 63 ناقة بيده هو، وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي لرسول الله 37 بدنا، فأصبح المجموع الذي نحر للرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 100 من الإبل. أشار البعض بأنه نحر 63 إلى أن ذلك عمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فالله أعلم بوجه السبب لذلك. الحاصل أن النبي عظم الأضاحي التي يضحي بها عليه الصلاة والسلام، عظم دماء التمتع، عظم دماء القران، الدماء في الحج. قد ورد حديث في سنده ضعف أفضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبية، والسج كثرة إراقة الدماء، إلا أن سنده ضعيف لكن عليه العمل. فإن النبي قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وقد سمعتم ما في الذبائح، فإن كنت موترا فضحي وأنت مثاب، ولن يترك الله عملك من غير إجاب. فالأضحية مستحبة وليست بواجبة. أما الأحاديث التي وردت في تحديد كم فضل الأضحية، كم الأجر المترتب على الأضحية للمضحي، فليس منها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كم الأجر المعد للمضحي، أيضا كما سبق كم الأجر المعد للمعتكف، كم الأجر المعد للطائف، كم الأجر المعد لمن صنع العقيقة، كلهم مأجورون، لكن تحديد الأجر ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور التي ذكرت. قال تعالى ذكره ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيمها اتقاء العيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، وعن المريضة البين مرضها، وعن الهزيلة التي لا تنقي، أي ضعيفة المخ المختل عقليا، التي يسميها الناس مجنونة هبلة يعني ستجري عن غير تركيز، التي هي ضعيفة المخ، التي ضعيفة المخ، وقيل الهزيلة التي لا تنقي. نهى النبي أن يضحى بالعوراء البين وعورها، بالعرجاء البين وعرجها، بالمريضة البين مرضها، بالهزيلة التي لا تنقي. وألحق العلماء بذلك كل ذات عيب ظاهر، كل ذات عيب ظاهر ألحقوها بهذه الأصناف، والله تعالى أعلى وأعلم. كل ذات عيب ظاهر، فالأسك المقطوع الأذن قال بعض العلماء لا تجوز التضحية به لأن العيب به ظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. فتتقى إذن ذوات العيوب، وليعلم أن الأضاحي لا تكون إلا من الأصناف الثمانية، الأنعام الثمانية التي قال الله في شأنها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وهي الناقة والجمل، الثور والبقرة، والجاموس حكم البقر بالإجماع، بقر أسود، والكبش والناجة والجدي والعنز. فهذه الأنعام الثمانية لا تجوز التضحية عند الكثيرين بغيرها، فلا يضحى بغزال ولا يضحى بديك. والأثر الذي أورده ابن حزم الظاهري بالسند أن مؤذنا ضحى بمؤذن يريد أن بلالا ضحى بديك، أثر لا يثبت سنده، ضعيف جدا وواهن. هذا عما يضحى به، فتضحيته تكون بالأشياء الثمانية، أحد الأشياء الثمانية. ورد حديث أن عشرة يشتركون في بدنة، أن عشرة يشتركون في بدنة، ولكن معارضه أقوى منه، ففي سنده رجل يأتي بزيادات أحيانا يتفرد بها. ولذا فالجمهور على أن البدن البقى، أن البدن الناقة أيضا يشترك فيها سبعة أبيات، سبعة أبيات، رجل وأهل بيته سبعة رجال بأبياتهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وليتفطن إلى أمر، أن بعض أصحاب المزارع يحتالون، ومنهم من يأتي لاستصدار فتية لصالح واندفع عليها الآلاف، مؤداها أنه يريد أن يستصدر فتية أن السمنة تقوم مقام السن، يعني البقرة السمينة لا يلزم أن تكون في وجهة نظري كسرت، الجمهور يقولون السمنة بالميم والنون والتاء لا تقوم مقام السن، السمنة لا تقوم مقام السن. لماذا يريد أن يستصدر هذه الفتوى؟ لأنه يطعم البقرة وهي صغيرة، كلما على سبيل التقريب يعني والتمثيل كلما أطعمها في اليوم بعشر جنيهات علف أتته في صغرها بعشرين جنيه لحم، تحمل لحما بعشرين جنيه، يستمر في هذا النمو، كلما أطعم بعشرة حملت لحما بعشرين أو حولها إلى أن تصل مثلا إلى سنة، فيبدأ إذا أطعمها بعشرة حملت لحما بعشر فقط، فيصبح تواجدها ضرر عليه، ليس هناك مكسب وعمال وضرائب وأماكن إيجار، فيبدأ يعرضها للبيع. إذا تركت شهرين مثلا بعد ذلك يطعمها بعشرة جنيهات علفا تعطيه لحما بخمسة جنيهات، فيصبح خطر عليه تواجدها أنها في النازل وفي خسارة مستمرة، فيريد أن يبيع بيع لا إشكال، يشتريها الجزارون ويذبحونها، لكن هو يريد أن يبيعها كأضحية لجمعيات خيرية مثلا، جمعيات من الجمعيات، صاحب الجمعية ما يشتري لموكليه، يشتري 5000 بقرة، أو مسؤولون عن شرطة أو عن جيش أو عن مستشفى أو عن أي هيئة حكومية، نقابة من النقابات، يذهب مسؤولوها يشترون من المزارع، لأن يذهبوا إلى السوق يشتري واحدة ولا اثنين، فيذهب إلى المزرعة، يفترض أنه فاهم الحلال من الحرام، ما المجزئ ما غير المجزئ. البقرة لم تبلغ سنة، البقرة لم تبلغ 9 أشهر ولم تكسر، فعلى ذلك النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، هي لم يتوفر فيها السن. فيحاول صاحب المزرعة، لأنه سيبيعها أغلى مما لو باعها لجزارين، إذا باعها كأضحية يبيعها أغلى مما يبيع للجزارين، فيحاول أن يأخذ فتوى بأن السمنة تقوم مقام السن، يقول لحمها طيب وكبيرة وأحسن من الأخرى التي عندها سنتين، ويحتال بحيل لاستصدار الفتوى، فليتفطن إلى أن السمنة عند الجمهور لا تقوم مقام السن، وإن كانت ثم فتوى شاذة أظن الأوزاعي أو غيره، لكن الجمهور على ما ذكر لقول النبي لا تذبحوا إلا مسنة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالأضاحي، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل مذبحا وقيل عيدا وقيل غير ذلك، ولكل أمة جعلنا منسكا، فالذي شرع المناسك والأعياد هو الله، الذي شرع الأعياد هو الله، فليس في شرعنا عيد أم ولا عيد أسرة ولا عيد أخت ولا عيد عمال ولا عيد فتح مكة ولا عيد الهجرة، كل هذا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عيد ميلاد ولا عيد نزول القرآن ولا عيد موت النبي ولا أي عيد من الأعياد، إلا عيدان الفطر والأضحى، والجمعة باعتباره يعود فأطلق عليه عيد من هذا الباب. قال تعالى في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا، استدل به على أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا، كانت في الأمم من قبلنا، ولكل أمة جعلنا منسكا. لماذا جعل هذا المنسك؟ لماذا نذبح؟ لماذا شرع الذبح؟ قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأكرر أن بعض إخواننا بحسن نواياهم أو بقلة علمهم يقولون لا نذبح، نرسل الأموال إلى بلد كذا وبلد كذا وما يلزمش الذبح، قولهم خاطئ، وتصورهم لشريعتهم قاصر، تصورهم لشريعتهم قاصر، ورب العزة يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودين في شعير، وكان أيضا يضحي ويذبح في الحج وينحر في الحج صلوات الله وسلامه عليه، وقد دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في منن وأزواج النبي معها بلحمان، فسألت ما هذه اللحوم؟ قالوا ضحى النبي عن نسائه بالبقر، ضحى النبي عن نسائه بالبقر. فهذا فيه لفت للنظر إلى توهين حديث ألبانها دواء وسمنانها شفاء ولحومها داء، يعني في البقر، هو حديث تالف الإسناد جدا ولا يثبت ولا يصح. نعم قد وردت بعض الشواهد لقول سمنانها شفاء، أما لحومها داء فتالف جدا سندا ومتنا، تالف جدا سندا ومتنا. فأرجو، والخليل قال فراغ إلى، قال تعالى فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين، وربنا قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من البقر اثنين، ولو كانت حراما أو مضرة فربنا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا، له استسلموا وله اخضعوا. هذا الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا، فنحمد الله إذ رزقنا التوحيد، ولو خسرنا الدنيا كلها ورزقنا التوحيد والموت عليه ما عادلت الدنيا شيئا. الفرق بيننا كمسلمين وبين غيرنا أننا نعبد ربا واحدا وإلها واحدا، ونقر بالبعث، ونقر بما أخبر الله به في القرآن وبرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا، له اخضعوا وله استسلموا. وبشر المخبتين الخائفين الخاضعين الخاشعين، ومن صفاتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يبذلون في السراء وفي الضراء. فكما أنه يبذل لمساعدة الفقراء والمساكين، يبذل أيضا لإحياء السنن في السراء وفي الضراء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الذين ينفقون في قبلها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في ماذا؟ في السراء والضراء، فقدمت حتى السراء على الضراء لدفع ما قد يتوهم الشخص أن الإنفاق في السراء ليس عليه ثواب، فالإنفاق في السراء أيضا عليه ثواب. ومن ثم ذم البخل وذم الشح. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من، قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عليها عند الذبح والصواف. وصورة الصواف أن تكون قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني الناقة أثناء نحرها تقف على ثلاثة أرجل، الرجل الرابعة اليسرى تضم الفخذ إلى الساق هكذا، وتربط برباط يحيط بالساق مع الفخذ، وتطعن طعنة شديدة في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، فهذا النحر. أما الذبح إمرار السكين، أما النحر فطعنا ضربة في اللبات، فإذا سقطت، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وجبت الشمس يعني سقط قرصها وغابت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. التوكيل في الأضحية جائز، لكن الأفضل أن تأكل منها، لأن الله قال فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع المتعفف الذي لا يتعرضك بالسؤال، والمعتر المتعرض لك بالسؤال، وقيل غير ذلك لكن هذا هو الأشهر. كم آكل وكم أعطي القانع وكم أعطي المعتر، ليس هناك نص ثابت، إلا أن البعض أخذ من كل منها وأطعم القانع والمعتر أنها تقسم ثلاثة وليس بصريح، بل الأمر في ذلك كله واسع. والبعض أخذ من قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أيضا أنها تنصف نصف لك ونصف للبائس الفقير، فهذا أيضا ليس بصريح في التنصيف، قد يكون جزء لك وجزء للبائس الفقير. من قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير استنبط العلماء أمرا حاصله أن الصدقة ولحوم الأضاحي كلما وقعت في يد شخص وأفقر كلما كانت أعظم أجرا، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس، رجل بائس رجل فقير، واستدل له بأن الله قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ما عمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة الكؤودة يوم القيامة، ما الأعمال التي بها نقتحم العقبة ونجتاز الصراط ونقتحم العقبات عموما، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكين لصقت يده بالتراب من شدة الفقر. فالحاصل أن الصدقة كلما وقعت في يد هي أحوج كلما كان أجرها أعظم، والله أعلم. ليس هناك دليل كما أسلفت في كيفية تقسيم الأضحية، الأمر في ذلك كله واسع ولا تسريب عليك، ولكن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، من تسخيرها لنا، من تسخير الله لنا هذه الإبل، الابن الصغير الطفل الصغير والبنت الصغيرة تمسك الحبل حبل الناقة وتقودها فتنقاد، ألا ترون ذلك؟ ولو شاء الله لا دهستها ودهست أباها، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ندت، ند بعير، وإذا ند البعير يكاد يقتل ويقتل كل من أمامه، فضربه رجل بالسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن ند منها فاصنعوا بي كذا. فالحاصل أن الله سخرها لنا، ترى البنت الصغيرة الطفلة في البادية تأتي بحبل الناقة وتبركها فتبرك معها، تركبها ثم تضربها فتقوم بها تقودها فتنقاد، ولا تستطيع هذه الفتاة ولا أبوها أن يقود فأرا، فأر صغير لا تستطيع أن تروضه ولا تطوعه لنفسك، فسبحان من سخر لنا هذه الإبل. قال تعالى في كتابه الكريم كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون، ثم يقول تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، بشر أهل الإحسان الذين يفعلون النفل بعد الفرض، فالأضحية إن كانت نفلا إلا أنك مثاب عليها مبشر من الله، وبشر المحسنين كذلك بشر المحسنين الذين يتصدقون على الفقراء ويطعمونهم، وهذا ليس بواجب عليهم في هذه المواطن، كذلك بشر المحسنين الذين يراقبون الله فيعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، كذلك بشر المحسنين الرحماء بالأضاحي، الرحماء بالبهائم عند الذبح، فإن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولذا ورد النهي عن نحر ناقة أمام النوق الأخر، أن أمام النوق الأخر، قال تعالى وبشر المحسنين، جعلنا الله إياكم منهم، ربنا هو الذي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وبشر يا رسول الله أهل الإحسان أن الله لن يترهم أعمالهم ولن يضيع ثوابهم، بل يأجرهم ويثيبهم ويدخر لهم ما صنعوه من أضاحي من إطعام من بذل من عطاء، من ذكر لله تبارك وتعالى، كل ذلك ليس بذاهب وليس بضائع. أرجع إلى ما كنت بصدده من العمل أيام التشريق، يرى جماهير العلماء بل نقل الإجماع على ذلك استحباب التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق على اختلاف طفيف في نهاية التكبيرات، نهاية الصلوات التي يكبر الشخص عقبها، استحباب التكبير في أيام التشريق عقب الصلوات. ولعله يستأنس لهذا والله أعلم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، ذلك أن ابن عباس لم يكن هاجر، إنما كان بمكة لم يهاجر هو وأمه. والنبي قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أتى إلى منى للحج، فجلسه ابن عباس أياما. فهل قوله وبعد ذلك هل هاجر بعد الفتح أم لا يحرى ذلك؟ لكن الشاهد أنه قد يستأنس للقول القائل، وهو قول الجماهير بل الإجماع منقول عليه، أن التكبير يشرع دبر الصلوات المكتوبات في أيام التشريق الثلاث على اختلاف في النهاية، هل في اليوم الأول والثاني، هل في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق إلى غروب إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر، فبانتهاء صلاة العصر قد خرجنا، بانتهاء صلاة العصر تنتهي الصلوات، أما المغرب فيكون دخلنا في ليلة 14، اختلافات طفيفة في هذا الصدد والله أعلم. هذا هو الباب مفتوح لإخواني وفقهم الله لكل خير، لطرح أي سؤال يتعلق بهذه الأيام وبالعيدين والأضاحي والله المستعان. أنت أو سأجيب سؤالك، ولكن بعد سأقدم ما معي حفاظا على حقوق الإخوة. تفضل. بعض أهل العلم استحبها، وهذا منقول عن الشافعية، لكن كما أسلفت ليست هناك صيغة واردة عن النبي تلزم والله أعلم، لا تنشي خلافا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الأضحية، وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، فعليه الأضحية ليست بواجبة. ولقد قال أبو سريحة: حتى رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال أبو مسعود البدري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. الابن يسمع عن أبيه: هل من السنة أن لا يحلق شعره وأظفاره؟ الذي سيضحي والذي يمتنع، لأن النبي ضحى من لم يضحي من أمته ولم يلزم أمته بعدم إلا من كان مضحيا، هذا الظاهر، وإن كانت المسألة لا تخلو من اختلاف والله أعلم. يقول: سمعنا بعض الأئمة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر من ذي الحجة، واحتجوا بحديث عائشة. أقول بالله تعالى التوفيق: نعم، حديث عائشة ثابت، إذ قالت: ما صام النبي العشر في بيتي قط. ولقد روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي، ومرة عن أمي عن حفصة، ومرة عن أم سلمة، إلى غير ذلك من صور الاختلافات، أنها قالت: ما ترك النبي صيام العشر قط، إلا أن حديث عائشة أثبت. ومن العلماء من يجمع بين الحديثين في حال ثبوت حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي، فيقولون: لا يمنع أن يكون النبي صام أحيانا وترك أحيانا، على كل الصيام عمل بر، من صام صام ومن أفطر فله مستند والله أعلم. طيب، ما حكم من اشترى أضحية عليه دين؟ لا بأس بذلك إذا كان يأمل أن يسدد عنه الدين بعد، فإذا مات أوصى، أو إذا كان يخشى الوفاء أوصى بسدد الدين عنه. بس ما في أسئلة في متعلقة أولا بمن عايزه لم يشتغل. هل كان النبي أول ما يأكل من الضحية يأكل الكبد قبل أن تطبخ؟ ورد ذلك، لكن هل بإطراد أم لا؟ لكن ورد ذلك وصح. حديث صومكم يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر لا يصح. رجل حج متمتعا وعمل العمرة ثم حلق بعد الرأس وترك البعض الآخر، هل العمرة صحيحة؟ نعم صحيحة وإن خالف السنة. التلبية في الحج فرادى وجماعات؟ نعم إن شئت ذلك وإن شئت ذلك. هل يجوز أن تكون الأضحية لدار أيتام دون أن يشهد صاحب الأضحية عملية الذبح؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تأكل منها أيضا، لكن إذا أعطيتها كلها لفقراء أو أيتام جاز ذلك والله أعلم. ولا يلزم أن تشهد الأضحية لأن النبي أعطى عليا فنحر ما غبر والله أعلم. إنسان يريد أن يحج الآن في السعودية ولكنه مدين لإخوته الأشقاء وإخوته مسامحين له، فلا يلزم أن تستأذن صاحب الدين أن تحج أو لا تحج، إنما إذا كان وقت الدين حل فالأولى أن تسدد الدين حتى لا تكون هناك مظلمة. أما إذا كان وقت الدين لم يحل فلست بمطالب بأن تستأذن صاحب الدين، إنما توصي إذا مت يسدد عنك الدين. أيام التشريق هل يدخل فيها العيد؟ لا، العيد مستقل، لما أيام التشريق ثلاثة، 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. هل حديث إخراج وزن الشعر المولود ذهبا صحيح؟ لا يصح. القصة التي فيها أن الناس رأوا ابن المبارك في الحج ولم يحج، لا أعرف لها سندا، لكن الشيطان يتمثل بالبشر باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الحاج المتمتع يسوق الهدي معه؟ لا، المتمتع لا يسوق الهدي معه، أما القارن هو الذي يسوقه معه والله أعلم. ما حكم الصكوك التي تفعل الآن؟ جائزة، لكن الأولى أن تأكل من ذبيحتك، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا نذرت شاة لله هل آكل منها وأهل بيتي؟ إذا قيدت النذر للفقراء فلا يجوز لك الأكل، إذا أطلقت النذر جاز لك الأكل. يقول في قريتهم عادة كل عيد، في قريتهم عادة كل عادة كل عيد بعد الخروج من صلاة العيد يخرج جماعة يطوفون بالبلد يهنئون الناس، التهنئة بالعيدين اختلف العلماء فيها والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، وقد نقل استحبابها عن عدد كبير جدا من السلف، وقال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا، إن ابتدأني أحد هنأته، ولكنني لا أبتدئ أحدا، الأمر في ذلك واسع. وكما سلف أيام العيد يفترض أنها أيام سرور على المسلمين وبهجة، للأحاديث التي ذكرت يا أبا بكر دعهما فإنهما في يوم عيد لعب الأحباش، التزين والتجمل للعيدين مستحب والله تعالى أعلى وأعلم. أي سؤال متعلق بالعيدين أو الأضاحي من إخواني؟ الجلد لا يباع إنما يتصدق، يتصدق به. كذلك الجازر لا يعطى من الأضاحي شيئا، يعطى الأجر. تفضل. في قريتكم تصلون في المدرسة والمدرسة حولها سور، تجوز الصلاة إذا كانت تسعة واسعة تسعة، والأولى عدمه، لكن الصلاة جائزة. نعم، لا، التكبير المشروع في أيام التشريق بعد الأذان، عفوا استغفر الله، بعد الصلاة، نقلنا الإجماع على ذلك أو على الأقل قول الجماهير. تفضل. قد أجبت على هذا الآن أن قال بها بعض الشافعية، لكن المسألة من أصلها ليس فيها خبر عن رسول الله، وصيغ التكبير وردت متنوعا. البقر والغنم والإبل التي تأكل من القمامة حكمها جلالة، تحبس 3 أيام تنزها ثم بعد ذلك تذبح. يجوز أن تكون الأضاحي في اليوم الحادي، في يوم النحر ويوم 11 و12. ومن العلماء من جوز إلى صلاة العصر في يوم 13، ومنهم من جوز اليوم 13 كله لقول النبي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. تفضل. لا تعرف مواصفات الفقير. يعني إذا كان ثم فقير أتقى وأولى. أنت من أي البلاد التي ليس فيها فقير؟ بلاد المسلمين. إخوانك في المسجد هنا بارك الله فيك وهم يعرفون الحي، فيه فقراء كثيرون يقومون لك بالدور. تفضل. نعم. قولي دورة مدرسة. يعني أنت تريد من الأطفال في المدرسة أن يرددوا في الأيام هذه على التسبيح والتكبير؟ لا بأس، بس النظر يعمل لك مشكلة، لكن الأصل لا بأس. لا، ذكر الناس، ذكر الناس عموما، لا تختص بال. لا يعطى الجازر من الأضحية شيئا كما سلف. تفضل. نعم يا مسلم. يقول المضحي إذا أكلها جميعها يأسم، بس لا، يعني الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فحرم الثواب، حرم الثواب. نعم مالك. اشترك في بقرة 8 أشخاص، 6 كلهم بنصيب 7 واثنان في 7، 6 نصيب أضحيتهم صحيحة، والسابع لا، والثامن لم تجزي عنهم.